إله الكون في رب الثواني
بها يا أمة إسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار بسنته واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، بستان الأخلاق لا ينفذ أبدا، فأخلاق الإسلام الجميلة وقيمه النبيلة لا يستطيع الإنسان أن يشبع منها، ولا يستطيع الكاتب أن يكتبها في سطور أو في صفحات معدودات، ولا في رسائل مطوية، ولا يستطيع المتكلم أن يحصيها في محاضرات طويلة، وإنما نقطف من بستان الأخلاق ثمرة وزهرة لنشم ريحها ولنتناول عبقها ولنتنسم عبيرها في واقعنا المعاصر. واليوم بمشيئة الله تعالى نتناول الجود والكرم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لك أيها المسلم، لكل مسلم ومسلمة، نبيك كريم فاقتد به. الكرم صفة محمودة وممدوحة عند الله سبحانه وتعالى، وضده البخل والشح، فالبخيل مذموم عند الله سبحانه وتعالى ومذموم عند الناس. البخيل بعيد عن الله كما أنه بعيد عن الناس، والكريم قريب من الله وقريب من الناس. الكريم قريب من الجنة بعيد عن النار، والبخيل قريب من النار بعيد عن الجنة، كما ذكرت ذلك الآثار الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي كل الأحوال، إذا نظرنا إلى الجود والكرم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن العرب قديماً كان الكرم صفة ملازمة لهم، ملتصقة بهم. لا يستطيع أي منصف وأي قارئ للتاريخ البشري والإنساني والإسلامي أن ينكر دور العرب في الكرم والجود. لقد كان أهل العرب كرماء، لكن هذا الكرم كان ربما لمصلحة شخصية، لمنفعة ذاتية. إنما الكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لا مثيل له، فكان صلى الله عليه وسلم كما أثر عنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء للناس وهبات وهدايا للناس، يغرق الناس بكرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. كانت يده، يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يدا سخية معطاءة لا تعرف الكزازة أبدا، ولا تعترف بالشح أبدا، ولا تتضمن البخل أبدا، بل كان قلبه مملوءا بالكرم، وكانت يده معطاءة ينفق يمينا وشمالا، وكان يحث أصحابه على ذلك. يقول لسيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه: يا بلال، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، لأنه يؤمن بقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعلم علم اليقين أن الإنسان كلما أنفق، هي تجارة مع الله، والتجارة مع الله أيها الأحباب لا تبور أبدا، لا تكسد أبدا، لا تخسر أبدا، لا تضيع أبدا، هي تجارة لا تبور أبدا، تجارة مع الله. أن تنفق وإن الله سبحانه وتعالى تكفل على من ينفق أن يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فكان صلى الله عليه وسلم تربى على هذا النهج المبارك، النهج القرآني المبارك، وربى أصحابه الكرام البررة على ذلك. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجر كلام، بل حينما كان يدعو الناس إلى الكرم والجود والعطاء كان هو أول العاطين أو أول المعطين وأول الدافعين وأول المنفقين وأول المتصدقين وأول المزكين صلى الله عليه وسلم. فكان عطاؤه وكان جوده كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. لقد كان العرب يعرفون بالجود، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوده ليس كجودهم وكرمه ليس ككرمهم. أهديت بردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليلبسها، وكان رسول الله بحاجة إليها، فجاء أعرابي واقترب من رسول الله وقال لرسول الله: ما أجمل هذه البردة يا رسول الله، أكسنيها، أعطني إياها. وهذا اختبار وامتحان لكرم رسول الله ولجود رسول الله. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفشل في هذا الاختبار ولم يرسب في هذا الامتحان العظيم، بل خلع عباءته من على كتفه صلى الله عليه وسلم وأعطاها لهذا الأعرابي. فإذا به صلى الله عليه وسلم ينصرف، وإذا بالصحابة الكرام الجالسين حول رسول الله ينهرون هذا الأعرابي ويغضبون منه، وقالوا له: لقد علمت أن رسول الله لا يرد أحدا، وعلمت أن رسول الله بحاجة إلى هذه البردة، فلما سألت رسول الله هذه البردة؟ قال: سألته إياها لتكون كفني، يقول الراوي، فكانت كفنه. على كل، هذا إن دل فإنما يدل على كرم رسول الله، على جود رسول الله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هذا عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، نبيك كريم فاقتدي به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده أصحاب الجود وأصحاب الكرم وأصحاب العطاء، وأن يبعد عنا أصحاب الشح وأصحاب البخل وأصحاب الكزازة، وأن يجعلنا دائما متخلقين بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجسد من مفاهيم العالم.